العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد شرعنا الأسبوع الدرس الأخير في مدارسة أو في شرح فصل في أوقات النهي، قال: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيل رمح، لحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد وعنه من صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد المرفوعة: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه. ثم قال: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، لحديث أبي سعيد وغيره، وفيه: ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. وعند قيامها حتى تزول، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيق الشمس، وحين تضيق للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. فرغم من شرح وبيان الأحكام التي تضمنتها هذه الجملة من الكتاب، ثم قال: فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحليل، لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، سوى سنة فجر قبلها لما تقدم، وركعتي الطواف، لحديث جبير مرفوعة: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. رواه الأكرم والترمذي وصححه. وسنة الظهر إذا جمع، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد العصر، متفق عليه. وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، لحديث أبي ذر مرفوعة: صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم. وتأكدها للخلاف في وجوبها. ويجوز فيها قضاء الفرائض، لعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متفق عليه. وفعل المنظورة ولو نظرها فيها، لأنها واجبة أشبهت الفرائض، والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا، عندكم خطأ مطبعي، قبلها نفلا، هي قلبها نفلا، لم يمنع من التطوع لما تقدم. بعدما ذكر المؤلف أوقات النهي، ناسب أن يذكر حكم الصلاة في هذه الأوقات، لأننا الآن في كتاب الصلاة، فالمناسب أن يذكر بعد أوقات النهي حكم الصلاة في هذه الأوقات، لأن هذا هو المقصود بذكر أوقات النهي، المقصود هو ذكر حكم الصلاة فيها. قال: فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم، لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فتحرم صلاة التطوع، هذا الكلام ليس على إطلاقه، قوله فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد، الكلام كما ترون مطلق، لكن الحقيقة أننا إذا ضممنا إليه ما أتى بعد ذلك في المتن لعلمنا أنه ليس على إطلاقه، بل يستثنى منه ما سيذكره هو نفسه من الصور بعد هذه المسألة مباشرة، يعني يكون المعنى فتحرم صلاة التطوع إلا ما استثني في هذه الأوقات، وهو كما ذكره سنة الفجر قبليا وركعتا الطواف، وسنة الظهر إذا جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر، وكذلك إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة الخلاف القوي المشهور في صلاة التطوع بما له سبب، يعني صلاة صلوات النوافل لذوات الأسباب. فأكثر المصنفين في المذهب يؤخرون هذه المسألة ويجعلونها بعد الكلام على صور الاستثناء، يعني يتكلمون اولا عن صور الاستثناء ثم يتكلمون بهذه المسألة، وهي انه يحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات الى اخره، كما فعل الامام ابن قدامة في المقنع والكافي وكما في زاد المستقنع. فنناقش ان شاء الله تعالى صور الاستثناء اولا، ثم نرجع الى التفصيل ونرجع الى شرح هذه العبارة من المتن. أيوة. أما قوله لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد، فهذه القاعدة ناقشناها بالتفصيل في بدايات الكلام في أبواب الطهارة في أقسام المياه، ناقشنا بالتفصيل حكم موضوع يعني هل النهي يقتضي الفساد فساد المنهي عنه أم لا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: سوى سنة الفجر قبلها، يعني سنة الفجر قبل صلاة الفجر، الركعتان اللتان تؤديان نافلة قبل صلاة الفجر، سوى سنة الفجر قبلها أي قبل صلاة الفجر، لما تقدم يعني يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وهذا صحيح، حديث صحيح كما تقدم تحت رقم 78. سبق أيضا أن أشرنا إلى الخلاف في هذا الوقت، وقت النهي هذا، هل يبدأ من طلوع الفجر أم يبدأ من صلاة الفجر؟ وذكرنا أن هناك قولين في المذهب، وأن الذي أيدته الأدلة أن وقت النهي ليس من دخول أو طلوع الفجر، وإنما وقت النهي يبدأ من فعل صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وهو متفق عليه. لا صلاة بعد صلاة الفجر، يعني بعد أن يفرغ من أداء صلاة الفجر يبدأ وقت النهي. ولأن الحديث إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، غاية ما في هذا الحديث أنه لا يشرع بعد طلوع الفجر التالي إلا ركعتي الفجر، وهذا صحيح. لا أنه وقت نهي، يعني لا يؤخذ من هذه الرواية إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، لا يؤخذ منه أن هذا وقت نهي، أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، وإنما غاية ما يؤخذ منه أنه لا يشرع في هذا الوقت إلا ركعتي الفجر، أما وقت النهي فيبدأ من الفراغ من صلاة الفريضة. على هذا قوله سوى سنة الفجر قبلها، يعني هو قال هنا في المتن: فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا إلى أخره، سوى سنة فجر قبلها. في الحقيقة هناك نظر في هذا الاستثناء، هناك نظر في هذا الاستثناء، لماذا؟ لأن ركعتي الفجر الوقت الذي تؤدى فيه ركعتي الفجر ليس من أوقات النهي، لأن وقت النهي يبدأ بماذا؟ يبدأ بالفراغ من صلاة الفريضة. إذن ليس هذا من صور الاستثناء في الحقيقة، بل غاية ما في الأمر أن الحديث المذكور يؤخذ منه أنه لا يشرع بعد طلوع الفجر الثاني إلا ركعتي الفجر، فهذا ليس وقت نهي، واضح؟ فإذا ركعتي الفجر أو سنة الفجر ليست من صور الاستثناء، لأن الاستثناء معناه أنك تتكلم عن أوقات النهي، يعني لا تنعقد كما يقول هنا تحرم صلاة الطواف في هذه الأوقات ولا تنعقد إلا في كذا وكذا وكذا من الحالات كركعتي الطواف مثلا. فقوله سوى ركعتي الفجر فيه نظر، لأنه كأنه بيستثنت من أوقات النهي ركعة الفجر. هل ركعتي الفجر تؤديان في وقت نهي؟ لا تؤديان في وقت نهي، لأن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفريضة، وبعد صلاة الفريضة يكون الإنسان قد أدى سنة طبيعي، واضح؟ والحديث المذكور إذا طلع الفجر فلا صلاة حتى تطلع الشمس، يعني غاية ما فيه كما ذكرنا إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، غاية ما فيه أنه لا يشرع سوى ركعتي السنة المعروفين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وركعتي الطواف، وركعتي الطواف لحديث جبير مرفوعة: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الأكرم والترمذي وصححه. الحديث رقم 81. قال الألباني: صحيح. فنستطيع أن نقول أن هذه هي أول صورة من صور الاستثناء، أول صورة من صور الاستثناء، وبينا لماذا لا تعد ركعتي الفجر من اول سورة، هي اول سورة للاستثناء كما ذكر هنا في المثل، لكن اول سورة بالفعل هي كلامه في ركعتي الطواف لهذا الحديث المذكور. اي نعم. وتفصيل هذه المسألة وهي حكم ركعتي الطواف في اوقات النهي، اولا جواز فعل ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر على الصحيح من المذهب الحنبلي وقطع به الاصحاب وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى. اذا الاول ما يقال في هذه المسألة جواز فعل ركعتي الطواف بعد الفجر والعصر، بعد الفجر والعصر في اي وقتين؟ في الوقتين الطويلين وليس الوقتين القصيرين. ما هم الوقتين الطويلان؟ من متذكر تفضل. الى طلوع الشمس. نعم. والوقت القصير؟ لا مش تفضل. ايه هو الوقت الطويل الصباح اللي هو من طلوع من ايه؟ من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. والقصير؟ اي نعم، والوقت القصير من طلوع شروق الشمس الى اتساعها واستقلالها بقدر رمح. طيب الوقت الطويل في العصر؟ تفضل. نعم. أيها. تبقى الوقت الطويل بعد العصر من بعد صلاة العصر إلى يعني إلى 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 أن تضيق الشمس الغروب، يعني تميل للغروب. والوقت القصير هو وقت من اصفرار الشمس إلى غروب القرص، هذا هو الوقت القصير. فبالنسبة لركعتي الطواف يجوز فعلهما في الوقتين الطويلين بعد الفجر والعصر على الصحيح من المذهب، وكما أشرنا هذا هو اختيار ابن قدامة. استدل بعموم حديث جبير: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى، طاف وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، أي ساعة سواء كان في الليل أو نهار. هذا العموم يستغرق هذين الوقتين المذكورين، ولأنهما يعني لأن ركعتي الطواف تابعتان للطواف، ويجوز فرضه ونفله وقت النهي فكذلك ركعتان. بما ان الطواف يجوز سواء كان طواف فريضه او طواف نافله في كل الاوقات بما في ذلك وقت النهي عن الصلاه، فتتبعه تتبع الطواف ركعتاه. ايضا وعن الامام احمد روايه اخرى بالمنع من صلاه ركعتي الطواف في وقتي في اوقات في وقت النهي، لعموم النهي عن الصلاه بعد العصر والفجر، كقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، متفق عليه. اجيب عن هذا لان حديث جبير مستثنى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يعني حديث جبير اللي هو حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة من ليل او نهار، هذا يستثنى من عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس الى اخره، تماما كما استثنى من هذا العموم غيره، كما استثنى هذا العموم غيره كما سياتي ان شاء الله تعالى. مع ان حديث جبير لا تخصيص فيه، حديث جبير عام أي ساعة من ليل أو نهار فلا تخصيص فيه، والعمل بالعام الذي لا تخصيص فيه وهو حديث جبير هنا أولى من العمل بالعام المخصص. أي نعم. قال الشيخ ابن أبي عمر: ولأن النهي بعد العصر خفيف، النهي بعد العصر خفيف لما روي في خلافه من الرخصة، يعني عن السلف، يعني إشارة لخلاف الذي ذكرناه المرة الماضية. أما ركعتا الطواف في الأوقات الثلاثة قصيرة، يعني ما مضى من الدواسين في المذهب فيما يتعلق بركعتا الطواف في الوقتين الطويلين بعد الفجر والعصر بيناه. أما ركعتا الطواف في الأوقات الثلاثة القصيرة، الأوقات الثلاثة القصيرة قلنا أنها أولا من طلوع الشمس من عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر الركع، وعند قيام قائد الظهيرة، وعند اصفرار الشمس الى ان تغرب. ففي فعلهما في هذا الوقت او في هذه الاوقات القصيره الثلاثه روايه ثانيه في المذهب. والخلاف هنا اقوى من الخلاف السابق في فعلهما في الوقتين الطويلين. اما الروايه الاولى فالصحيح من المذهب جواز فعل الطواف في هذه الاوقات الثلاثه. جواز فعل الطواف في هذه الاوقات الثلاثه، وهذا اختيار المجد ابن تيميه وحفيده شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. ودليلها عموم حديث جبير الماضي: يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف في هذا البيت وصلى اي ساعه من ليل او نهار. ولانها ابيحت في بعض الاوقات ان الصلاه ابيحت في بعض الاوقات حصل استثناءات، فكذلك تستثنى هذه ايضا من عموم النهي، فتباح في الباقي كالفرائض. اما الروايه الثانيه فيما يتعلق بفعل ركعتي الطواف في الاوقات الثلاثه الخطيره، فهي انه لا يجوز فعلهما ركعتي الطواف في الوقت القصير. قال في مجمع البحرين: لا يجوز في اقوى الروايتين، واختارها القاضي وابو الخطاب. لكن كما ذكرنا ان الصحيح من المذهب هو جواز هاتين الركعتين في الاوقات الثلاثه القصيره. دليل الروايه الثانيه وهي النهي عن ركعتي الطواف في هذا الوقت القصير حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: وفيه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وهذا متفق عليه. وظاهر الاحاديث تاكد النهي في هذه الاوقات الثلاثه عن النهي في الوقتين الطويلين، ولذلك الخلاف هنا اقوى من الخلاف في الاوقات في الوقتين الطويلين. قالوا: ولقصر هذه الاوقات الثلاثه، يعني هذه الاوقات الثلاثه اوقات قصيره لا تطول، وكونها لا يشك تاثير الركوع للطواف فيها بخلاف غيرها، لان الانسان اذا اخر الركوع في هذه الاوقات فالتاخير سيكون قصيرا، يستغرق وقتا قصيرا، فلا مشقه في ذلك بخلاف الاوقات الطويله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسنه الظهر اذا جمع، لحديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها انه صلى الله عليه وسلم انقضاهما بعد العصر، متفق عليه. الحديث المذكور قلنا انه متفق عليه، وهو رقم 82 و400. هذه ايضا من صور الاستثناء في المذهب. الاستثناء من ايه؟ من عموم الكلام في منع التنفل في اوقات النهي، هذه من الاستثناءات. وحقيقتها جواز سنة الظهر البعدية لمن جمع العصر مع الظهر جمع تقديم. فمن جمع الظهر أو جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، يعني في وقت الظهر، فهذا يجوز له أن يصلي يعني سنة الظهر إذا جمع بعدما يصلي العصر. فحقيقة هذه المسألة جواز سنة الظهر البعدية لمن جمع العصر مع الظهر جمع تقديم. لماذا؟ لأننا إذا سألنا أنفسنا: الرجل صلى الظهر والعصر بعدما صلى العصر، يدخل وقت النهي في حقه أم لا يدخل؟ نعم لا يدخل. لماذا؟ صحيح، لأن الوقت النهي متعلق بصلاة العصر، بصلاة العصر، وقد تم فعل صلاة العصر، فوقت النهي في حقه قد دخل لتعلقه بفعل الصلاة وقد أدى الصلاة، والمقصود بالصلاة صلاة العصر. فإذا الإنسان إذا جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، فيجوز أن يصلي سنة الظهر بعد العصر. أما قراءة السنن الرواتب في الأوقات الثلاثة القصيرة، فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز فعلها في قضاء الرواتب. ودليلها ما ذكر من حديث عقبة رضي الله تعالى عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وقت القصير الأول، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيق الشمس للغروب. فالمشهور من المذهب أنه لا يجوز قضاء السنن الرواتب في هذه الأوقات الثلاثة القصيرة. وكونها قصيرة ولكونها قصيرة لا يشق تأخير الرواتب فيها. تأخير الرواتب هذا الوقت القصير لا يعني ليس فيه مشقة. وفي رواية يجوز وفاقا للشافعي واختارها شيخ الإسلام أنه يجوز فعل قضاء الرواتب في الأوقات الثلاثة دي القصيرة. هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما قضاؤها قضاء سنة الرواتب في الوقتين الطويلين فقال في الشرح الصحيح أن ركعتي الفجر تقضى بعدها، لأن أحمد قال أنا أختار أن يقضيهما مع الضحى وإن صلهما بعد الفجر أجزاه. الإمام أحمد اختار أن يقضي ركعتي الفجر إذا فاتته، يعني إذا صلى الفريضة دون أن يصلي ركعتي الفجر، فيعني يقول الإمام أحمد أنا أختار أن يقضيهما مع الضحى، ينتظر حتى يأتي وقت الضحى وإن صلهما بعد الفجر أجزاه. لما روى قيس بن فهد قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، فقال ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت يا رسول الله لم أكن صليت الفجر فهما هاتين أو هاتان. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهذا الحديث مرسل. قال وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، يعني هذا إذا صح الحديث. وفي رواية أخرى لا يجوز وهو قول أصحاب الرأي، وهو قول أصحاب الرأي لعموم أحاديث النهي، لعموم أحاديث النهي كحديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. فالظاهر أن قول الإمام أحمد والترمذي بالإرسال في الحديث يعني يحمل على الانقطاع وليس الإرسال الذي هو يعني سقوط الصحابة من الحديث. وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرهما إلى وقت الضحى أحسن ليخرج من الخلاف ولا يخالف عموما الأحاديث، وإن فعلهما جاز لأن هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجواز. خلاصة الكلام في هذه المسألة أيضا أن السنن الرواتب تقضى بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر قضى هو بعد العصر في حديث أم سلمة الذي أشرنا إليه. وفي الحديث قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم أرك تصليهما، صليت صلاة لم أرك تصليها، فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنما قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان. رواه مسلم. والاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعين، ولأن النهي بعد العصر خفيف لما روي في خلافه من الرخصة، يعني كما تعلمون هناك خلاف في الترخيص في الصلاة بعد العصر مطلقا، وأن النهي إنما يتعلق بالوقت القصير كما أشرنا الحلقة الماضية. فمعناه وقول عائشة رضي الله تعالى عنها إنه كان ينهى عنها، لأن أبا داود روى أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، معناه الله تعالى أعلم أنه ينهى عنها لغير هذا السبب، لغير هذا السبب وهو قضاء الراتبة إذا فاتته، أو كان يفعلها على الدوام وهذا مذهب الشافعي. وفي رواية أخرى لا يجوز، لا يجوز قضاء النوافل الرواتب بعد العصر وهو قول أصحاب الرأي لعموم النهي، والأخذ بالحديث الخاص أولى، الحديث الخاص أولى يعني الذي يفيد جواز ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد لحديث أبي ذر مرفوعة صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم وهو رقم 384. وتأكدها بالخلاف في وجوبها، إذن هذا أيضا من الاستثناءات، يعني أن الإنسان إذا صلى العصر مثلا في مسجد ثم انتقل إلى مسجد آخر فوجد الجماعة، يعني فوجد فلما دخل الماء من الأقيمة صلاة العصر لأهل هذا المسجد، فعليه أن يعيدها معهم، أن يصلي العصر معهم، لكن بنية النافلة، بنية النافلة. فهنا في هذا الحال يكون متنفلا في وقت نهي بالنسبة له، لأنه صلى العصر في الجماعة في المسجد الأول، فلما انتقل فعليه أن يصلي معهم لكن تكون نافلة. فهذه أدرج هنا ضمن هذه الاستثناءات، فقال وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد ولو مع غير إمام الحي، وسواء كان صلى جماعة قبل ذلك يعني أو صلى وحده. وقول المصنف وهو بالمسجد، وهو بالمسجد احتراز عمن دخل المسجد بعد أن صلى فوجد الإمام يصلي يعني فلا يعيد معه. وإعادة جماعة أقيمة وهو بالمسجد يعني تقام الصلاة وهو بالمسجد، بخلاف من دخل المسجد بعد ما صلى، دخل المسجد فوجد الإمام يصلي يعني فلا يعيد معه. وهذا هو المقصود من قوله وهو بالمسجد، يبقى لابد من أن تقام وهو بالمسجد حتى يدخل في هذا الحكم. أما تفصيل هذه المسألة فيجوز إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر على الصحيح في المذهب، ودليلها حديث أبي ذر المذكور هنا وهو عام في جواز إعادة أي صلاة حتى لو كانت الصبح أو العصر، يعني اللتين يليهما وقت نهي. الحديث حديث أبي ذر مرفوعا صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. واضح. كذلك أيضا يستدل لذلك بحديث يزيد ابن الأكبر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الكيف وأنا غلام شاب، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه فقال علي بهما، فأتي بهما ترتعد فرائضهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، كنا صلينا مع قومنا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة، فصليا معهم فإنهما لكما نافلة. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا صريح في إعادة الفجر والعصر مثلها، لأن الشاهد في الحديث هنا فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخير، فصليت معه صلاة الفجر، فإذا كان هذه صلاة الفجر فيلحق بها أيضا صلاة العصر عليه السلام. ولأنها قوله هنا وتأكدها بالخلاف في وجوبها، يعني كأنه يشير إلى أنه إنما تأكد إعادة جماعة الأقيمة وهو المسجد للخلاف في وجوبها، لأن بعض العلماء يرى وجوب ذلك، وجوب إعادة هذه الصلاة والصلاة مع الناس. فهذا الخلاف هو الذي حدا المصنف هنا للإشارة إلى تأكد يعني تأكد هذا الفعل، تأكد هذا الفعل وهو إعادة الجماعة أقيمة وهو بالمسجد. هذا فيما يتعلق بالرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وفي رواية لا تعاد الصلاة وقت النهي في عموم النهي، قال في المبدع وجوابه واضح. يعني جواب هذه الرواية واضح، ما سبب، ما دليل وضوحه او دليل وضوحه؟ حديث هنا حديث ابي ذر وحديث يزيد ابن الاسود، حديث ابي ذر وحديث يزيد ابن الاسود طبعا يعني يرد على هذه الروايه او فيه جواب هذه الروايه، وهي روايه انه لا تعاد الصلاه وقت النهي لعموم النهي، فيرد على ذلك او جواب ذلك في حديث ابي ذر المرفوع صلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت بالمسجد فصلي ولا تقل إني صليت فلا أصلي. حديث ثاني حديث يزيد بن الأسود شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخير وأنا غلام شاب.
فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فأتي بهما فارتعدوا فرأسهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنهما لكما نافلة. وأما إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد في الأوقات الثلاثة القصيرة، فعلى روايتين، يعني الكلام فيما مضى كان على إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد في الأوقات في الوقتين الطويلين، أما في الأوقات الثلاثة القصيرة فعلى روايتين، إحداهما يجوز لحديث أبي ذر وحديث يزيد بن الأسود وقد تقدم، الرواية الثانية لا يجوز لحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات إلى آخره، ولما بينهما وبين هذين الوقتين من الفرق، الرواية فرق بين الوقتين الطويلين وبين الأوقات الثلاثة القصيرة. أهمل المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكرى حكم صلاة الجنازة والدفن في وقت النهي، ولها أحكام تشير إليها باختصار لتعلقها بهذا الباب. أولا، يجوز في الصحيح من المذهب أن تصلى الجنازة بعد صلاة الفجر والعصر، يجوز أن تصلى الجنازة بعد صلاة الفجر والعصر، وهذا هو الذي نصره ابن قدامة رحمه الله تعالى وقال بغير خلاف. وقال ابن المنذر إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح، وإن كان هذا الإجماع غير مسلم ولكن الصحيح جواز صلاة الجنازة في هذين الوقتين الطويلين. وفي رواية لا تجوز، وهذه رواية ضعيفة. أما صلاة الجنازة في أوقات النهي الثلاثة القصيرة فالصحيح في المذهب أنه لا تجوز فيها في هذه الأوقات الثلاثة القصيرة صلاة الجنازة، والدليل حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وفي ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، رواه مسلم. ولأنها أوقات قصيرة فلا يخاف فيها على الجنازة، أوقات قصيرة فإذا أخرت الجنازة قليلا فإن هذا لا يخاف منه تغير على الجنازة. وقال القطاري من الشافعية واختلف الناس في جواز الحلال على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره الصلوات الصلاة فيها عموما، وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي، وكذلك قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وكذلك الدفن أي وقت كان من ليل أو نهار. قلت يعني الخطابي قول الجماعة أولى لموافقة الحديث، قول الجماعة يشير إلى قول أكثر العلماء وهو إيه؟ كراهة ذلك في أوقات النهي، كراهة ذلك في أوقات النهي. هذا فيما يتعلق بالكلام طبعا في الرواية الأولى يعني. أما الرواية الثانية فتجوز صلاة الجنازة في أوقات النهي ثلاثة وغيرها، وهو مذهب الإمام الشافعي واختيار المجد وشيخ الإسلام، دليلهم أنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر فأبيحت في سائر الأوقات كالفرائض. يعني طبعا الكلام هنا عن صلاة الجنازة في أي وقت، في الأوقات القصيرة، في الأوقات القصيرة. فالرواية الأولى بالمنع، الرواية الثانية تجوز عن الإمام أحمد تجوز صلاة الجنازة في أوقات النهي الثلاثة وغيرها، وهذا مذهب الشافعي واختيار المجد وشيخ الإسلام، استدلوا بأنها صلاة تباح بعد الصبح والعصر، يعني صلاة الجنازة تباح بعد الصبح والعصر يعني في الوقتين الطويلين، فأبيح في سائر الأوقات، يقاس عليه على هذين الوقتين وقت الإيه؟ الأوقات الثلاثة القصيرة كالفرائض. وقالوا حمل حديث عقبة اللي هو ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيه أو أن نقبر فيهن موتانا، حمله على صلاة الجنازة بعيد، حمله يعني قل يحمل أو يستبعد هنا حمل الحديث على صلاة الجنازة، ولكن مراد الحديث أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتاها أنه يقول إيه عن التحري وهذا أشار إليه المرة الثانية، أنه يكون عن تحري هذه الأوقات، يعني تعمد التأخير إلى الأوقات الثلاثة المذكورة. إذا كان في تحري وهناك تعمد فهذا هو المنهي عنه في حديث عقبة ابن عامر، ثلاثة ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيهن موتانا. فحمل أصحاب هذه الرواية الثانية القائلة بجواز صلاة الجنازة في أوقات النهي الثلاثة وغيرها، حمل حديث عقبة على على تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات. أما إذا وقع بلا تعمد فلا يكره. وصوب هذا المراد البغوي والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام لأن الصلاة على الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، وإنما معناه تعمد تأخير الوقت أو الفعل يعني إلى هذه الأوقات، كما يكره تأخير صلاة العصر إلى اضطرار الشمس بلا عذر. وأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. طبعا كل ما مضى من الخلاف في وقت في الجنازة في أوقات الناس، سواء منها الطويلة أو القصيرة، كل هذا الخلاف مشترك بماذا؟ مشترك بما لم يقف عليها. الخلاف وارد في حالة ما إذا لم يقف على الجنازة، يعني من التغير مثلا. أما إذا خيف عليها فإنه يصلى عليها في هذه الأوقات قولا واحدا. واضح؟ يبقى الذي يجيز لا يعني لا إشكال فيه، لكن الذي يمنع من الصلاة إذا خيف على الجنازة من التغير، الذي يمنع حتى الذي يمنع فإنه يبيح لأجل الخوف على الجنازة قولا واحدا. نعود مرة ثانية إلى العبارة التي بدأ بها المصنف رحمه الله تعالى الجزء الذي نشرحه اليوم، وهي قوله فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم لعموم النهي، ولأن النهي في العبادات يقتضي الفساد. واضح؟ قلنا الأول نتكلم على الاستثناءات، ثم كعدد أغلب المصنفين في هذا الباب يتكلمون أولا عن هذه الحالات التي ذكرناها، ثم يريدون حكم صلاة التطوع في هذه الأوقات، هل تنعقد وهل يعذر بالجهل في ذلك؟ نعم، فيقولوا فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات. لكن المعروف أن لابد أن نشير أيضا إلى أن التطوع على قسمين، صلاة التطوع مطلقا، التطوع نفسه على قسمين، هناك التطوع المطلق وهو ما لا سبب له، التطوع المطلق واحد يريد أن يصلي لله لوجه الله سبحانه وتعالى، تطوع بلا سبب. واضح؟ القسم الأول ما لا سبب له وهو التطوع المطلق. فالمذهب أنه لا يجوز فعل التطوع المطلق في شيء من أوقات النهي، ولو خالف وأحرم به لم ينعقد، سواء كان جاهلا بالوقت أو بالتحريم. واضح؟ هذا هو المذهب الحنبلي، لا يجوز فعل التطوع المطلق في أي شيء من أوقات النهي، ولو خالف وشرع في صلاة التطوع المطلق في أوقات النهي وأحرم بالتطوع المطلق فإن هذه الصلاة لا تنعقد، والإحرام لا يجزي لا ينعقد، سواء كان جاهلا بالوقت أو جاهلا بالتحريم. يعني صلى في وقت الكراهة وهو يجهل أنه وقت الكراهة، أو صلى في وقت كراهة وهو يجهل أن ذلك حرام عليه. وضحت كلمة جاهل تشمل الجهل بالوقت أو الجهل بالتحريم نفسه. هذا فيما يتعلق بالقسم الأول من التطوع، وهو التطوع المطلق الذي لا سبب له. القسم الثاني من التطوع ما له سبب، مر منه أنواع كثيرة، مر من هذا أنواع كثيرة أشرنا إليها في هذه الحالات، في ركعتي الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمة وهو بالمسجد. القسم الثاني ما له سبب، وقد مر منه أنواع كثيرة وبقي منه أنواع. مثلا تحية المسجد، هل تصلي تحية المسجد في أوقات النهي أم لا؟ فهذا التطوع الذي تطوع له سبب وهو دخول المسجد. كذلك الوضوء، رجل توضأ في أوقات النهي، يستحب له ان يصلي ركعتين سنه الوضوء، كذلك سجود التلاوه وصلاه الكسوف والاستخاره فيما يفوت، يعني شيء لا يستطيع تاجيله ويريد ان يصلي الاستخاره عليه الان في وقت نهي، فهذه من دواجي الاسباب. كذلك قضاء سنن الرواتب الى اخره، وقد ناقشنا بعض هذه الانواع بالتفصيل. في المذهب روايتان فيما يتعلق بحكم صلاه ما له سبب من النوافل في اوقات النهي، وهاتان الروايتان هما مذهب العلماء. وهذه المسألة من المعارك الفقهية الشيخ، هذه المسألة بالذات صلاة النوافل أو في الوقت في أوقات النهي، هذه من المعارك ومن القضايا أو المسائل الكبار التي كثر الخلاف فيها جدا، حتى أن الإمام الشوكاني في نهي الأوصاف لما تكلم عن هذه المسألة ويعني حار فيها في النهاية قال يعني نصح بأن الإنسان أحوى شيء أنه لا يدخل المسجد في وقت النهي، اللي هو الوقت القصير هذا لا يدخل المسجد أصلا، فإذا دخل يقف ولا يصلي ولا يجلس، يعني لا يجلس ولا يصلي، ولعل يدفع يعني ما يدفع له في ذلك كما قلنا هو إيه قصر هذا الوقت بحيث لا يشق على الإنسان. هذه مجرد إشارة إلى تشعب الكلام فيها أو أنها المسألة من المعارك الفقهية. الرواية الأولى في المذهب لا يجوز صلاة التطوع إلا بما سبق أن ذكرناه، لا يجوز صلاة التطوع إلا بما سبق أن ذكرناه، سواء في ذلك ما له سبب أو ما ليس له سبب. ما سبق أن ذكرناه طبعا المقصود به ركعات الطواف وسنة الظهر إذا جمع وإعادة جماعة أقيمة وهو بالمسجد. فالرواية الأولى لا يجوز صلاة التطوع إلا بما سبق أن ذكرناه، سواء في ذلك ما له سبب أو ما ليس له سبب، وهو ما ذهبوا أصحاب الرأي وعليه أكثر الأصحاب واختاره الخرقي والقاضي، ودليله عموم أحاديث النهي كحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعقبة بن عامر رضي الله عنه وغيرهما وقد مرت سابقا، ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب له، قصوها على ما لا سبب له. قال ولأن أحاديث المنع والنهي تقدم على أحاديث الأمر في موضع التعارض، يعني إذا تعارضت حديث يعني تأمر مثلا بفعل معين وحديث أخرى تنهى عنه، فعند تعارض الحاضر والمبيح فإنه يقدم الحاضر، فإنه يقدم الحاضر، فمن ثم يترجح عدم صلاة التطوع من ذوات الأسباب في أوقات النهي. أما الرواية الثانية فإنه تجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وشيخ الإسلام يعني من الحنابلة، وحملوا أحاديث النهي على ما لا سبب له، حملوا أحاديث النهي أنها في التنفل المطلق الذي لا سبب له. قالوا ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك، والتحري معناه تعمد، وما له سبب لا تعمد فيه، فبذلك جعلوا الصلوات ذوات الأسباب الخاصة مما لم يتناوله النهي فهي داخلة في حديث الأمر ولم تدخل في النهي. قال في حاشية فوض المربع وأما ذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي للأدلة الدالة على ذلك وهي تخص عموم النهي، وقال في المبدع فيترجح على أحاديث النهي بحديث أم سلمة وفيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، وكتحية المسجد حال الخطبة، تحية المسجد حال الخطبة، لا شك أن حال الخطبة قد أمرنا فيه بالإنصاف، أمرنا الإنصاف إلى الخطبة أو يجب الإنصاف إلى الخطبة، ومع ذلك تصلى تحية المسجد في ذلك الوقت وليس عنها جواب صحيح. ومن منع من ذلك، من منع من يعني ذوات الأسباب في وقت النهي، قيل له جوازت الصلاة وقت الخطبة وهو وقت نهي باتفاق العلماء، جوازت الصلاة وقت الخطبة وهو وقت نهي باتفاق العلماء، وكذا إعادة الجماعة، ومنعت ما سواهما فما له ثبت مما له ثبت فلم تعمل بأحاديث النهي على ظاهرها بل خالفت ظاهرها في بعض دون بعض. يعني حتى المخالف الذي يمنع من التطوع بما له ثبت هو نفسه يخطط عموم النهي في بعض المواطن عدد جماعة قد كلية وقد قيمة هو في المسجد. يعني صلى هو جماعة المسألة التي ذكرناها هو قيمة صلاة عليه وهو في المسجد واضح مع أنه وقت ناهي لكن يقولون له لا أصلي. لماذا يقولون هذا العموم؟ عموم ناهي مخصص في حديث كذا وكذا. كذلك حالة الإنصات الخطة يجب الإنصات الخطيب فهذا وقت ناهي عن التطوع عن التطوع واضح. ومع ذلك أنه تقول له لا يستثنى ما له سبب كتحية المسجد. فلماذا تخصصونها في بعض الحالات ولا تخصصونها في الحالات الأخرى من ذوات الأسباب؟ قالوا أيضا إن عموم الأحاديث الدالة على نسب الصلاة ذوات الأسباب أو نسب الصلاة لذوات الأسباب محفوظ. يعني لم يخصص كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكقول بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور.
ويقول من
لم يخطر. كذلك حديث جبير في ركعتي الحواف يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا إلى آخر الحديث. وهذا عاد في أي ساعة ساعة من ليل أو نهار فهذا عام أيضا ولم يخطر. وحديث أبي رافع ويزيد بن الأسود في إعادة الجماعة وكلاهما لم يخصر بوقت. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصلوا. إذا هذه أداة شرط وتفيد الإيه؟ العموم. إذا رأيتموه فصلوا فلم فعمم ولم يخصص وقتا دونه لم يستثني أوقات النهي فدل على جواز التدخل بذوات الأسباب في أوقات النهي. وقال أيضا إذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة فافزعوا إلى الصلاة فهذا عام أيضا غير مفهوم. والعموم المحفوظ الذي لم يخصص أقوى من العموم المحفوظ وهو عموم الناهي عن الصلاة في أوقات الكراهة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا عام مخصوص بمسائل متفق عليها وهي قضاء الفرائض وإعادة الجماعة وفعل ركعتي الطواف وتحية المسجد وتحية المسجد والإمام يخطب. فلما كان هذا العموم مخصوصا بمسائل صارت دلالته على العموم ضعيفة لأنه لما استثنى منه أشياء ضعف عمومه. معروف قال إن أي قانون يأتي استثناء أي استثناء يبقى في القانون كلما زادت الاستثناءات بتضعف القاعدة الأصلية. وجود هذه الاستثناءات يضعف هذا التعميم. والعموم المحفوظ في هذه النصوص التي ذكرنا التي لم تخصص أصلا أقوى من العموم الذي خصص لأن العموم الذي خصص ضعف بتعدد تخصيصه. أرجو أن يكون الكلام واضح. لكن هل هذه الاعتراضات ترد على من منع التطوع مطلقا في اوقات النهي الثلاثه اللي هي القصيره؟ لا ترد عليه. لماذا؟
لم يستثني اصلا اي صلاه ثانيا فاخذ بالعموم مطلقا ولم يستثني.
يبقى عموم حديث عقبه بن عامر كما هو يعني لا يخص الا بالفرائض. وايضا هناك لوجود الفرق بين الاوقات وقتين الطويلين وبين اوقات الايه القصير. وعلى اي احوال يبقى الخلاف في هذه المساله خلافا يعني قويا من حيث الدليل ومن حيث العلماء الذين اختلفوا في هذه المساله. يعني حتى ان الشيخ الاستاذ ابن تيميه رحمه الله تعالى كان في اول الامر متوقفا في هذه المساله للادله التي احتج بها المانعون. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز فيها قضاء الفرائض في عموم الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها متفق عليه. فهذا هو المذهب وعليه الأصحاب وقطع به الأكثر. ودليل هذه المسألة وهي جواز قضاء الفرائض في وقت النهي دليل الحديث المذكور من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولم يستثني أوقات النهي. وقال في حاشية الروض المربع يجوز ذلك إجماعا حكاه غير واحد بل يجب بل يجب للأمر به، لأنه قال فليصليها صيغة الأمر، فهي يعني غيرها الوجوب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ولقصة نومه عن صلاة الفجر، وأيضا لما فيه من الاحتياط لأداء الواجب وإبراء الذمة. الإنسان يبادر بأداء الواجب وإبراء الذمة حتى لو كان في وقت كراهة، فيبادر بقضاء الفريضة إبراء للذمة وأداء لهذا الواجب الذي تعين عليه قضاؤه. يتفرع عن هذه المسألة، وهي يجوز فيها إذا وقت القرار قضاء الفرائض، يتفرع عن المسألة الثانية، وهي قول المؤلف: وفعل المبلوغة ولو نظرها فيها، لأنها واجبة أشبه بالقضاء. وفعل المنظورة ولو نظرها فيها، لأنها واجبة أشبه بالفرائض. فهذه الجملة من المثل فيها مسألتان: المسألة الأولى فعل المنظورة في وقت النهي، المسألة الأولى جواز فعل المنظورة في وقت النهي جميعه، وصورته أن ينذر أن يصلي ويطلق، واحد نذر أن يصلي ولم يعني يقيد الصلاة بوقت معين وأطلق، أو يكون نذرها وفي وقت وقد فات هذا الوقت، فيجوز له الوفاء بالنذر في أوقات النهي. لماذا؟ لأن قياسا للمنذورة على المفروضة، قياسا لها على المفروضة، لأن في المسألة السابقة يجوز فيها في أوقات الكرامة قضاء الفرائض، أوقات النهي يجوز فيها قضاء الفرائض، فالمنذورة أيضا واجبة. الفرق هو في كيفية الإجابة، فهذا واجب بإجابة الشرع، وهذا الإنسان واجب بالتزامه بأدائه عن طريق النذر، فيجوز له الوفاء بالنذر في أوقات النهي لأنها أشبهت الفرائض. وهذه أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، وفي رواية أخرى عن الإمام لا يفعلها، لا يفعل المنذورة في أوقات النهي. إذا هذه المسألة الأولى في هذا الجزء من المثل، وفعل المنذورة لأنها واجبة أشبه الصلاة. مسألة ثانية تتعلق بقوله: ولو نظرها فيها. ما معنى لو نظرها فيها؟
نظرت
صلاة في وقت الصلاة. لو كانت الصلاة المنذورة أنه نظرها أن يؤديها في وقت الإيه؟ القراءة. فالمسألة الثانية: لو نظر صلاة في أوقات النهي هل ينعقد نذره أم لا؟ هل ينعقد أم لا؟ اختيار المصنف، ما اختيار المصنف؟ لأنها تنعقد بدليل قوله: ولو نظرها فيه، ويأتي بنظره في أوقات النهي. هذه إحدى الروايتين في المثل، ودليلها أنها أشبه الفرائض وقياسها على النذر المطلق. أما الرواية الثانية فإنه لا ينعقد أصلا، نذر الصلاة في وقت النهي لا ينعقد أصلا. قال الموثق: فيما إذا نظر أن يصلي عقب كل صلاة ركعتين، واحد نظر لكل صلاة يصلي ركعتين عقب كل صلاة، قال الموثق رحمه الله: لا ينعقد فيما بعد الفجر والعصر، لأنه نذر محرم، كما لو نظرت أن تصلي، كما لو نظرت أن تصلي في أيام حيضها، امرأة نظرت أن تصلي في أيام حيضها، هي منهيات عن الصلاة في وقت الحيض، أو بتعبير أدق لا تصح منها الصلاة أصلا، واضح؟ فلا ينعقد إحرام الصلاة أصلا. فكذلك إذا نظر أن يصلي عقب الصلاة المفروضة في ذلك الفجر يعني والعصر بالذات، فلا ينعقد أصلا لأنه يحرم عليه ذلك. واختار ابن عقيل أن يفعلها في غير وقت النهي ويكفر، يعني ابن عقيل أراد أن يتوسط في المسألة، فقال ينعقد النذر بمعنى أنه يفعل الصلاة التي نظرها في غير أوقات النهي، ويكفر قياسا على أو تخريجا على من نذر أن يصوم يوم العيد، واحد نذر أن يصوم يوم العيد، ففي هذه الحالة عليه أن يصوم يوما آخر ويكفر عن النذر. فكأنه يعني كأن ابن عقيل رأى أن النذر ينعقد، ولكنه يأتي به في غير أوقات النهي ويكفر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها
ثم قلبها مثلا لم يمنع من التطوع لما لم يمنع من التطوع كما تقدم. يعني ايه معنى ولا اثبات التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه؟ يعني الاعتبار في التحريم كلمة التحريم إشارة إلى قوله في أول الكلام إيه؟ فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم. فإشارة إلى قوله فتحرم صلاة التطوع في هذه الأوقات يقول يشير هنا إلى أن الاعتبار في التحريم يعني متى يبدأ وقت التحريم. هل يبدأ وقت التحريم بشروعه في صلاة العصر أم بفراغه من صلاة العصر؟ فهنا يبين أن التحريم يعني يعتبر التحريم بعد فراغه من صلاة العصر. لماذا؟ لوجود احتمال أنه يقلب النية أثناء صلاة الفريضة إلى نية نفس. واضح؟ فلو لو قلنا أن التحريم يبدأ من الشروع بتكبيرة الإحرام في صلاة العصر، فمعنى ذلك أنه لو قلبها نفلا فلا يجوز له ذلك. لكن إذا قلنا أن التحريم يبدأ من فراغه من صلاة العصر، فإذا قلبها نفلا قبل ذلك في أثناء الصلاة فلا حرج في ذلك، وسنفصل الكلام إن شاء الله. فتقدم في أول الفصل كما بينا من قبل أن الاعتبار في وقت النهي بعد العصر بفعل الصلاة لا بدخول الوقت، بفعل الصلاة لا بدخول الوقت. وقلنا هذا إيه؟ اتفاق بخلاف وقت الفجر، لكن في العصر بالذات اتفاق على أن وقت النهي إنما يبدأ بإيه؟ بفعل صلاة العصر. طيب فعل صلاة العصر هذه نخطط فيها ولا ندخل فيها أكثر؟ لا نقول بفعل صلاة العصر يعني بالشروع فيها، لكن نقول بإيه؟ بالفراغ منها، بالفراغ منها. إذا يبدأ وقت التحريم بالفراغ من صلاة العصر وليس بدخول وقتها. كذلك الاعتبار في هذا الوقت بانتهاء فعل الصلاة لا الشروع فيها، قال في المبدع بغير خلاف نعلم. فلو أحرم بها ثم قطعها لعذر، يعني أحرم لصلاة العصر مثلا ثم قطعها لعذر، قطع صلاة العذر ورجع يتنفل، يتنفل أم لا يتنفل؟ يتنفل. أو شرع في صلاة العصر ثم قلبها نفلا، قلبها نفلا، هل يمنع من التطوع أم لا يمنع؟ لا يمنع، لأنه لم يفرغ من صلاة العصر بعده. يقول هنا والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع. واضح؟ بالنسبة لموضوع يعني نقل النية في كلام مفصل ليس هذا وقت التفصيل فيه، فممكن موضوع مثلا نقل نية الفرض إلى فرض آخر، واحد نوى صلاة فرض ثم قلب النية أثناء الصلاة إلى فرض آخر تبطل الأولى ولا تصح الثانية. الحالة الثانية وهي التي أشار إليها هنا إذا نقل صلاة فريضة إلى نافلة، ما أثر ذلك؟ يعني هو بيصلي فريضة مثل العصر مثلا ثم نوى أثناء الصلاة أن ينقل صلاة العصر إلى نافلة، ما حكم ذلك؟ يختلف الحكم بينما إذا كان لغرض صحيح أو لغير غرض صحيح. إن كان لهدف صحيح كأن يحرم منفردا، واحد أحرم منفردا فتحضر جماعة ويريد أن يصلي جماعة فيجعل ما كان يصلي نافلا، ينقل النية، كانت نيته فريضة فينقل هذه النية من الفريضة إلى النافلة حتى يدرك هذه الجماعة التي حضرت. هذه حالة، حالة نقل النية من فرض إلى النافلة بغرض صحيح. أو مثلا نوى صلاة فريضة ثم بان له أن وقتها لم يدخل فينويها نافلة، فهذا الاتجاه إلى تصحيح النية، وهذا هو القول الأصح في مذهب الشافعية والحنابلة. واضح؟ وكأنهم نظروا إلى قوة نية الفريضة وضعف نية النافلة، فكأن النافلة تدخل في الفريضة في مثل هذه الحالة،
بعكس ما لو نوى نفلا ثم نقلها الى فريضة. ليت النافلة لا تحتمل الفريضة، اضعف من الفريضة فلا يصح ذلك. اما اذا نوى فرضا ثم قال بها نفلا فلية الفرض قوية اقوى، فتشمل او تحتمل ان تدخل في الفريضة. اما اذا نقل النية لغير غرض، نقل النية لغير غرض فالشافعية والحنابلة قولان في هذه المسألة أصحهما عندهم بطلان الصلاة. إذا نقل النية من الفريضة إلى النافلة بغير غرض صحيح فالأصح عند الشافعية والحنابلة بطلان الصلاة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وتباح قراءة القرآن في الطريق. قال إبراهيم التيمي: كنت أقرأ على أبي موسى وهو يمشي في الطريق، فإذا قرأت سجدة قلت له: أسجد في الطريق؟ قال: نعم. يعني الشاهد أنه تباح قراءة القرآن في الطريق، الإنسان وهو يمشي في الطريق لا بأس من أن يتلو القرآن الكريم، طبعا ما دام ملتفتا بحيث لا يقع به ضرر، خاصة في هذا الزمان السيارات والعربات وهذه الأشياء يمكن أن تصدمه، والقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرر. والله تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فما دام الإنسان يعني لا يخشى من الوقوع في يعني بلوعة أو حذر يعني ما هو يمضي لا بأس من أن، لأن الحركة المشي لحركة ميكانيكية يمكن أن تجتمع مع الحركة الذهنية لا بأس، يمكن أن يفكر ويقرأ ويسمع وهو يمشي في الطريق ما دام محترزا من هذه الأشياء. بل بعض السلف يعني كان إذا انصرف من عنده تلامذته قال لهم: كل واحد يمشي وحده، لأنكم لا آمنوا أنكم إذا اجتمعتم أن يزغل بعضكم بعضا، لكن إذا مشيتم منفردين فيرجى أن كل واحد يشتغل بذكر الله وبقراءة القرآن. ثم قال المصنف: وتباح قراءة القرآن في الطريق مع حدث أصغر ونجاسة ثوب أو بدل أو فم. واضح؟ أي نعم. لقول علي رضي الله تعالى عنه: كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس جنابا. رواه الخمسة، وهو حديث رقم 85 و400، وهو ضعيف، هذا الحديث ضعيف. أما الحب فنعم، الكلام هنا عن إيه؟ على قراءة القرآن حتى لو كان الإنسان محدثا حدثا أصغر. لكن هذه مسألة قراءة القرآن شيء، ومسألة مس المصحف مسألة أخرى. واضح؟ مس المصحف شيء وقراءة القرآن، لأن ويمكن أن يستغنى عن هذا الحديث بحديث آخر. ما هو؟ أيوة، كان يذكر الله على كل أحيان. فما فيه طبعا أفضل أن يكون مستهرا حتى في رد السلام، أفضل أن يكون الإنسان مستهرا. لكن إن قرأ القرآن على غير طهارة فلا حرج في ذلك، الله تعالى أعلم. ثم يقول المصنف: وحفظ القرآن فرض كفاية إجماعا. حفظ القرآن فرض كفاية، يعني كأن الأصل هو وجوبه على الأمة بإجماعها، فإذا قال به البعض سقط الفرض عن باقي الأمة. ومعلوم أنه يشترط أن يتوفر في كل طبقات الأمة الإسلامية يعني عدد التواتر، لأن يعني القرآن لابد أن يحفظ بالتواتر. فإذا حدث خطر على يعني عدد التواتر أن يتواجد في بعض الأماكن فحينئذ يأثم جميع أهل هذه القرية وهذه المدينة. واضح؟ فلا شك أننا الآن نعاني من حالة اندثار في حفظ القرآن الكريم، فيخشى أنه إذا حصل خلل في يعني عدد التواتر، والحمد لله ما وصلت الآن يعني الحمد لله، لكن لا يبعد ذلك في كثير من البلدان أو القرى خاصة بعد إهمال الكتاتيب التي كانت تؤدي هذه الفريضة المقدسة. الآن اشتغل الناس يعني كان من قبل يبدأ الطفل في الكتاب بحفظ القرآن وكتابته ورسمه وإتقانه، أما الآن فللأسف الشديد يعني حينما قضي على هذا الباب من أبواب الخير واشتغل الناس بالدنيا وانصرفت الأطفال منذ عمة الطريق إلى علوم أخرى على حساب القرآن الكريم، بل من أولاد المسلمين الآن أو من المسلمين من يتباهى بأن ابنه لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية،
قبل أن يحفظ القرآن الكريم يتباهى لأنه لا يستطيع أن يتكلم عربي، وأنه يدخل مدارس الراهبات أو مدارس الألمانية أو مدارس الإنجليزية. واضح أن هذا نوع من الشرف والفخار للأسف الشديد. فلا شك أن الأمر إذا استمر على هذا النمط يشكل خطورة شديدة. فمن ينبغي الإقبال على حفظ القرآن إقبالا شديدا وتعميم ذلك بقدر المستطاع في طلبة العلم حتى لا نصل إلى هذه المرحلة من الحرج. ولا شك أن في حفظ القرآن الكريم فضلا عظيما، لأن القرآن هو أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من الذكر. أفضل الذكر على الإطلاق هو كلام الله، لأن كلام الملوك ملك الكلام. واضح؟ فلا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل مما خرج منه، أي القرآن الكريم. وقد جاء في الحديث الذي صححه الترمذي: فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم، يعني ينبغي أن يركز كل الاهتمام في بداية سنين الحفظ الذهبية من الطفولة الباكرة، يركز على حفظ القرآن ولا يشتت الطفل بما عداه من مسائل العلم أو فروع العلم الأخرى، لكن يركز استثمارا لهذه الفرصة الذهبية العظيمة، لأن الطفل عنده فطرة عظيمة جدا على الحفظ خاصة في السن المبكر. وقد طالعنا أخبارا عجيبة عن السلف في اهتمامهم بهذا الأمر، حتى أن الإمام ابن جرير روى عن طفل صغير أدركه كان بلغ من العمر 4 سنوات، كان يحفظ القرآن كله، لكنه كان إذا جاع بكى. فالطفل كان إذا جاع بكى مع أنه كان يحفظ القرآن الكريم. والله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلا شك أنه من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى أن القرآن الذي هو كلام الله الذي لا تطيقه الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نجد الطفل أو الصبي الصغير يستطيع أن يستظهره ويحفظه، وليس ذلك إلا لأن هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. وآية من آيات الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فهذا هو تيسير الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني لا يتصور إنسان يعني إنسان عنده همة في الخير ثم يذهب في حفظ القرآن الكريم. لماذا؟ إذا علم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يعني أي شيء آخر من العلم لا يصل لهذه المرتبة في الفضيلة، كل حرف 10 حسنات. ثم يوم القيامة تسمع ما تحفظه من القرآن، كلما سمعت آية ترتقي منزلتك وتنتهي منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فمن الحرمان ومن الاستغلال أن يمضي عمر الإنسان دون أن يحتوي صدره ويضم صدره كتاب الله تبارك وتعالى. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. يعني بعدما يتكلم عن حكم حفظ القرآن عموما وهو أنه فرض على الكفاية، خط بأن كل مسلم مكلف يجب عليه حفظ قدر معين من القرآن الكريم. ما هو هذا القدر الواجب؟ هو القدر الذي يجب في الصلاة، لأن الصلاة لا تتم إلا به، فيصير واجبا. والإشارة إلى فاتحة الكتاب فقط، يقول: وهو الفاتحة فقط على المذهب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. وقوله: ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة اتفاقا، هذا فرض عين، فرض عين أن يحفظ المسلم الفاتحة. ويسقط وجوب قراءة الفاتحة مع عدم القدرة على ذلك كما قدرنا ذلك في أحكام الصلاة. من قبل تكلمنا بالتفصيل على إنسان يعجب عن حفظ الفاتحة فيسقط عنه وجوب قراءة الفاتحة كما بينا ذلك في التفصيل. نكتفي الليلة بهذا القدر، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نقفز قفزات يعني بسرعة أكثر حتى ننجز بمعدل أكبر من هذا. نحاول أن نعالج هذا الوضع إن شاء الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.